أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل الكلام بنا أيها الأحبة إلى فصل في الموصى له، والكلام ما زال في كتاب الوصية. الموصى له من الواضح عندكم أيها الأحبة هو مستحق الوصية أو المستفيد من الوصية، هذا الذي يوصي له الميت فيكون مستحقا للوصية، هذا الموصى له. مسألة 1044: الأظهر صحة الوصية العهدية للمعدوم إذا كان متوقع الوجود في المستقبل. طبعا الكلام واضح أنه يجب أن يكون الموصى له موجودا حتى يصح أن نوصي له، تصح له الوصية. الكلام وين؟ هذا الموجود واضح، لا مشكلة فيه. الكلام وين أحبائي؟ هل تصح الوصية للإنسان المعدوم غير الموجود؟ يعني واحد يقول أوصي لحفيدي وهو أصلا الآن عنده ولد ولكن ابنه غير متزوج، فعود يتزوج ابنه ويصبح لديه ولد، ومن ثم تكون الوصية للحفيد. هل تجوز الوصية للحفيد الذي هو الآن معدوم غير موجود باعتبار ابنه ابن الموصي غير متزوج؟ ملتفتين وين المسألة؟ فالكلام هنا المعدوم هل تصح له الوصية أم لا؟ المصنف راح يقسم، مرة كلامنا في الوصية العهدية ومرة كلامنا في الوصية التمليكية. أما في الوصية العهدية فيقول المصنف إذا كان هذا المعدوم متوقع الوجود في المستقبل، يعني مثل ما أنه هو عنده ولد وابنه تزوج، فسيكون يعني من المحتمل أن يكون على الوضع الطبيعي، من المحتمل أن يكون لولده ولدا حفيدا بالأسباب الطبيعية، فهذا متوقع الوجود. ففي هذه الحالة لا مشكلة، يجوز الإيصاء له. واضح أحبائي؟ إذا كان متوقع الوجود. ولذلك يقول الأظهر صحة الوصية العهدية للمعدوم إذا كان متوقع الوجود في المستقبل. مثاله مثل أن يوصي بإعطاء شيء لأولاد ولده، أولاد ولده اللي هم أحفاده موجودين لولا حاليا غير موجودين، الذين لم يولدوا حال الوصية ولا حين موت الموصي، لا هم هؤلاء الأحفاد الذين أوصى لهم موجودون حال الوصية ولا هم موجودون حين موت الموصي، يعني مات الموصي ولحد الآن لم يولدوا. زين، فيقول المصنف ما دام هؤلاء المعدومين متوقعوا الوجود مستقبلا فماكو مشكلة. ولذلك يقول مثل أن يوصي بإعطاء شيء لأولاد ولده الذين لم يولدوا حال الوصية ولا حين موت الموصي، فيبقى المال الموصى به. زين، إذا هم لم يوجدوا المال وين يروح؟ فيبقى المال الموصى به في ملك الموصي اللي هو صاحب الوصية، فإن ولدوا بعد ذلك أعطي لهم. ليش؟ لأن هاي وصية لهم من جدهم، حصتهم. وإلا إذا لم يولدوا، احنا قلنا متوقع الوجود لكن احنا ما قلنا متيقن الوجود، متوقع الوجود احتمال يوجد واحتمال اكو احتمال انه شنو لا يوجد. فاذا وجدوا مضت الوصية واعطيت حصتهم لهؤلاء الاحفاد. وان لم يولدوا الاحفاد صرفت هذه الوصية في الاقرب، فالاقرب الى نظر الموصي. هذا الموصي مثلا كان الأقرب في ذهنه في باله هو مصرح على أنه يا بقى إذا ما انطيت هاي الحصة إلى أحفادي مثلا فليبنى لي مسجد فيها، أو فلتصرف على الفقراء، أو يبنى لي مستشفى للفقراء والأيتام، أو دار للأيتام، أو وقف لطلبة الحوزة. الأقرب في نظره هو شنو كان مثلا مصرح أو مخلي فد كلام عند الوصي أو في باله، يعني يتوقعون أن هذا هو الأقرب إلى ذهنه، فيتصرف الوصية للأقرب، فالأقرب في نظره نظر الموصي. هذا يمتى؟ إذا لم يولد الأحفاد، وإلا إذا ولدوا فالوصية لهم. هذا الكلام كله وين أحبائي؟ في الوصية العهدية. فالوصية العهدية للموجود جائزة، ما بها مشكلة، واضح. للمعدوم غير الموجود نشترط أن يكون متوقع الوجود في المستقبل، فإن وجد أعطي الوصية، وإن لم يوجد هذا المتوقع الوجود تصرف في وجوه الخير الأقرب، فالأقرب من وجوه الخير في نظر الموصي. زين، خلينا نجي وين؟ للوصية التمليكية. مسألة 1045: الوصية التمليكية لا تصح للمعدوم إلى زمان موت الموصي. هنا بالوصية التمليكية للموجود واضح ما بها مشكلة، للمعدوم خلاف الوصية العهدية. الوصية العهدية قلنا إذا كان متوقع الوجود ماكو مشكلة، لكن في الوصية التمليكية يقول لو مات هذا الموصي وليس له حفيد، حفيده ما موجود بعد ما مولود، هل تصح الوصية حال إيصائه؟ لا تصح. هل تصح الوصية إذا ولد بعد موته، بعد موت الموصي؟ أيضا لا تصح. متى تصح؟ تصح فقط إذا كان موجودا في حياة الموصي. ولذلك لو مات الموصي وليس له حفيد لا تصح الوصية للأحفاد لو وجدوا بعد الموت، بخلاف الوصية العهدية. الوصية العهدية قلنا إذا وجدوا بعد الموت تصح الوصية، بينما في التمليكية لو وجدوا، يعني لو كان له ولد وهذا الولد تزوج ولكن إلى الآن لم، وطبعا أوصى له وصية تمليكية، ولم يوجد الولد، مات الموصي وبعد موت الموصي ولد الحفيد، ولد لولد الموصي ولد، ولد له حفيد، فهل يستحق الوصية؟ نقول لا، لا يستحق الوصية. ليش؟ لأنه مات الموصي والحفيد بعد لم يولد، بينما في الوصية العهدية لا، بخلاف ذلك. في الوصية العهدية لو ولد الحفيد بعد موت الموصي لا مشكلة في ذلك، يستحق الوصية. صار الفرق واضح إن شاء الله أحبائي. زين، مسألة 1046: لو أوصى لحمل فإن ولد حيا. طبعا سؤال قبل أن نكمل المسألة، الحمل موجود أو معدوم؟ حمل موجود. هذا خاف واحد يشتبه يقول بأنه الحمل هذا أيضا شنو غير موجود، لا الحمل موجود، هذا الحمل موجود، أوصى لحمل. فلو أوصى لحمل فإن ولد حيا ملك، من اللي ملك الحمل، يعني صارت هاي الوصية ملك للحمل، فإن ولد حيا ملك الموصى به، هذا الشيء الذي أوصى به الموصي يملكه الحامل. زين، وإلا، إلا شنو هذا الاستثناء؟ وإلا إذا لم يولد الحمل حيا، يعني صار ساقط مات قبل ولادته، بطلت الوصية. ليش؟ لأنه موضوع انتفى، الحمل مات، واضح أحبائي؟ زين، بطلت الوصية ورجع المال إلى ورثة الموصي، يعني صار التركة حال حال باقي التركة يرجع إلى ورثة الموصي. لو أوصى لحمل فإن ولد حيا ملك الحمل الموصى به، يعني هذا الموصى به صار ملكا للحمل، وإلا إذا يعني سقط الطفل قبل ولادته مات بطلت الوصية لأنه انتفى موضوعها ورجع المال إلى ورثة الموصي فصارت تركة موصية. زين، مسألة 1047: تصح الوصية للذمي وللحربي ولمملوكه وأم ولده ومدبره ومكاتبه. خلينا نجي لهاي المفردات والمصاديق واحدة واحدة. تصح الوصية للذمي، الذمي واضح أيها الأحبة هو الكافر الذي يعيش في كنف الدولة الإسلامية ويلتزم بشروط الذمة، شروط التي تمليها عليه الدولة الإسلامية. زين، فهل تصح الوصية له لهذا الكافر؟ نعم، تصح الوصية للكافر الذي يلتزم بشروط الذمة ويعيش مع الدولة الإسلامية ويلتزم بقوانينها. زين، سؤال: هل تصح الوصية للكافر الحربي؟ يعني واحد يقول أنا هذه وصيتي داري مثلا لفلان وهذا فلان معلن الحرب. الكافر الحربي شنو هو؟ الكافر الذي يكون محاربا للدولة الإسلامية سواء فعلا أو لا، هو إذا تهيأت له الفرصة يكون محاربا، واضح أحبائي؟ فهل تصح الوصية لذلك الكافر الحربي؟ يعني يقول داري هذه ملك لفلان وفلان هذا كافر حربي محارب للدولة الإسلامية، تصح الوصية لو لا؟ تصح الوصية لا مشكلة في ذلك على رأي المصنف. زين، فتصح الوصية للكافر سواء كان ذميا أو كان حربيا. زين، وتصح الوصية لمملوكه، هاي الها عائدة لمن أحبائي التفتوا، عائدة إلى الموصي، هاي الها عائدة للموصي، تصح الوصية لمملوك الموصي، فالمملوك شنو؟ يصبح موصى له، مملوك يصبح موصى له، يعني يقول الميت الموصي عفوا يقول داري هذه بعد موتي لزيد، وزيد هو هذا عبد من عبيده مملوك عنده، فبعد موتي زيد اللي هو السيد الموصي تكون الدار المن ملكا للموص العبد اللي هو الموصى له. زين، وتصح الوصية لأم ولده، وأيضا الضمير عائد المن للموصي، وأم الولد هي الأمة التي أولدها سيدها الحر، أمة مملوكة لكن شنو ميزتها؟ ميزتها أنها أولدها، ولذلك هاي الأم أم الولد مرت علينا سابقا، قلنا أنها تتشبث بشيء من الحرية. ليش؟ لأنه بمجرد موت سيدها تنعتق مباشرة، هاي أم الولد بمجرد أن يموت سيدها تنعتق مباشرة تصبح حرة. زين، فهل يصح أن يوصي هذا السيد لأمته التي هو أم الولد؟ نعم يصح، تصح الوصية لها. زين، ومدبره، المدبر هو العبد الذي يقول له سيده أنت حر بعد وفاتي، أنت حر دبر وفاتي، لذلك سمي مدبرا. ليش؟ لأنه ينعتق بعد وفاة سيده، لأن سيده قال له أنت حر دبر وفاتي. زين، فهل تصح له الوصية؟ نعم تصح له الوصية. ومكاتبه، أم ولده ومدبره ومكاتبه، مكاتبه منه؟ مكاتب الموصي، مكاتبه هو العبد المكاتب، والذي مر علينا سابقا وهو العبد الذي يتكاتب مع مولاه على حريته، تعال يا سيدي، العبد يقول فلنتكاتب على حريتي. طبعا هذا المكاتب مرة مطلق ومرة مشروط ومر علينا سابقا، هذا المطلق اللي ينعتق بالنسبة، شقد ما يدفع، مثلا قال له نتكاتب على حريتي بخمس ملايين، شقد ما يدفع؟ دفع مليون وربع تحرر ربعه، دفع مليونين ونص تحرر شنه؟ نصفه، دفع الخمس ملايين تحرر كله. أما المشروط لا، ذاك اللي هو لا ينعتق إلا بعد أن يكمل كل المبلغ عموما. فهنا المصنف يقول الوصية تصح للعبد المكاتب أيضا، وهو الذي يتكاتب مع مولاه على حريته. طبعا هنا إطلاق العبارة تدل على أنه سواء كان مطلقا أو مشروطا، يعني مكاتب مطلق أو مكاتب مشروط، ولذلك قال تصح الوصية، يعني يمكن أن يوصي الموصي لهذه المصاديق، للذمي وللحربي ولمملوكه مملوك الموصي وأم ولده ومدبره ومكاتبه، كل هذه هؤلاء الأفراد تصح لهم الوصية من الموصي. زين، مسألة 1048، لا تصح الوصية لمملوك غيره قنا. تفتوا أحبائي، احنا قبل قليل ايش قلنا؟ قلنا تصح الوصية للعبد المملوك. زين، يسأل سائل هل تصح الوصية إذا كان المملوك اللي هو موصى له مملوك لغيره مو مملوك له، تصح الوصية له أم لا؟ يقول المصنف لا تصح الوصية من الموصي لمملوك غيره، يعني مثلا أنا عندي عبد، فيجي واحد يقول بأنه هاي الدار ملك لعبدك، يملك الدار المن لعبدي، هل تصح تلك الوصية؟ لا تصح تلك الوصية، مملوك الغير طبعا القن المتمحض بالعبودية، يعني لا هو مدبر لا هو مكاتب لا هو مشروط لا هو مطلق، واضح القن في قبال هاي الأقسام اللي هو المدبر والمكاتب، العبد القن هو العبد المتمحض بالعبودية، ولذلك إذا سامعين هيك هاي الكلمات على أنه كن الإنسان يكون قنا أمام الله تعالى، عبدا قنا متمحضا بالعبودية، لا يعترض على شيء، مطيعا لمولاه في كل شيء، رزقنا الله تعالى تمام العبودية. لا تصح الوصية لمملوك غيره قنا كان أو غيره، هذا العبد اللي هو مملوك الغير، سواء كان قنا متمحضا بالعبودية أو كان غيره، غيره شنو يعني كان مدبرا أو كان مكاتبا، فسواء كان قنا أو كان غير ذلك اللي هي هاي الأقسام الأخرى للعبد لا تصح الوصية. ليش؟ لأنه ليس بمملوك له وإنما هو مملوك لغيره. إذا مملوك له قلنا قبل قليل لا مشكلة في ذلك، تصح الوصية من الموصي لمملوكه، أما أنك توصي لمملوك غيرك لا يصح ذلك. زين، وإن أجاز مولاه، وخاف واحد يقول بأنه إحنا ما نصحح الوصية لمملوك الغير لأنه قد المولى السيد لذلك العبد لا يجيز، يقول لا، حتى وإن أجاز مولاه أيضا لا تصح منك أنت الوصية، وصية منك أيها الموصي لا تصح لذلك العبد سواء أجاز مولاه أو لم يجز، إلا في حالة واحدة اللي هي شنه، إلا إذا كان مكاتبا، من اللي كان فاعل كان مملوك الغير، إلا إذا كان مملوك الغير مكاتبا مطلقا. شنو هذا مكاتبا مطلقا؟ قلنا هو الذي يتكاتب على حريته مع مولاه وينعتق بالنسبة، فيقول بهاي الحالة إذا هذا العبد للغير المملوك للغير كان مملوك مكاتب مو مملوك مطلق، عفوا مو مملوك يعني مشروط ولا مدبر ولا قن، كان مملوكا مكاتبا بالمكاتبة المطلقة، يعني شنو ينعتق بالنسبة، وهو خلينا نفرض سعره 4 ملايين، هو دافع العبد مثلا، دافع العبد العفو السيدة دافع لفد 2 مليونين، فش قد منعتق من عنده؟ نصف هذا المملوك الغير، ففيها فهس هذا صار نصفه حر ونصفه عبد، هل تصح الوصية للحر؟ نعم الوصية للحر لا مشكلة فيها. زين، هذا نص حر ونص عبد، يقول تصح له الوصية بهذا المقدار اللي هو يملك به حريته، ولذلك إيش قال؟ إلا إذا كان مملوك الغير مكاتبا مطلقا، يعني شنو مكاتبا مطلقا؟ ينعتق بالنسبة، إيش قد ما يدفع لمولاه ينعتق، وقد أدى بعض مال الكتابة، يعني دافع مثلا نص المبلغ مالته لمولاه، فش قد حر من عنده نصف، فيصح من الوصية من هذا الموصي له قدر ما تحرر منه، ش قد متحرر من عنده نصف تصح للوصية بمقدار النصف. واضح أحبائي؟ تصح له الوصية يعني بهذا المقدار الذي هو فيه حر، أما المقدار الذي فيه هو عبد لا تصح له الوصية فيه. واضح المسألة؟ لا تصح الوصية لمملوك غيره قنا كان أو غير ذلك، فمملوك الغير مطلقا لا تصح له الوصية إلا في حالة واحدة، استثناء واحد، إلا إذا كان مملوك الغير مكاتبا مطلقا، المكاتب المطلق قلنا هو الذي يتحرر بالنسبة، وقد أدى بعض مال الكتابة فأصبح شنو حرا بنسبة معينة، فتصح الوصية بهذا المقدار، مقدار حريته، فيصح من الوصية له قدر ما تحرر منه. واضح المسألة إن شاء الله تعالى. مسألة 1049، إذا كان ما أوصى به لمملوكه بقدر قيمته أعتق ولا شيء له. هسه واحد عنده مملوك قيمته 4 ملايين، خلينا نفرض هذا إيش قال؟ قال أوصي لعبدي 4 ملايين، ملتفتين أحبائي؟ أوصي لعبدي 4 ملايين، زين هو قيمة العبد إيش قد؟ 4 ملايين، شو نقول له؟ قل له يا أبا أنت حر لوجه الله لأن أوصالك 4 ملايين، فما كان ما ننطيك ال4 ملايين اللي هي قيمتك، انت حر لوجه الله، روح الله ومحمد وعلي وياك، انطوني 4 ملايين. يقول له لا، هاي ال4 ملايين هي قيمة حريتك. واضح؟ لذلك يقول إذا كان ما أوصى به لمملوكه بقدر قيمته، قيمة من؟ قيمة المملوك، هاي الها عائدة على المملوك، بقدر قيمة المملوك اعتق المملوك، صار حرا. شلون صار حرا؟ بمقدار الوصية، زين بأموال الوصية يعني، ولا شيء له للعبد، فنقل للمملوك نقل له اذهب أنت حر ولا نعطيه أي شيء من أموال الوصية. ليش؟ لأن أموال الوصية كلها سددنا بها قيمته اللي هو شنو؟ قيمة حريته يعني. زين، وإذا كان ما أوصى به هذا الموصي أكثر من قيمته، قيمة منه قيمة العبد أكثر من قيمة العبد، أعتق وأعطي الزائد، خلينا نفرض أنه أوصى له ب6 ملايين، هو قيمته ايش قد؟ قلنا 4 ملايين، نقول له 4 ملايين هاي قيمة حريتك، فأنت الآن حر، بقالك 2 مليونين، تفضل هاي 2 مليونين والله محمد وعلي وياك. واضح أحبائي؟ يعطى المقدار الزائد من الوصية ويعتق. زين، وإن كان ما أوصى به أقل منها منين؟ من قيمة المملوك، أعتق أيضا، أعتق، نقول له أنت حر لوجه الله، زين بعدك، هو أنت مثلا وصالك ب3 ملايين، أنت قيمتك 4 ملايين، نقول لك أنت حر لوجه الله بس باقي عليك 1 مليون مطلوب، فش تسوي؟ انت روح حاول تدبر لنا المليون، اسعى اشتغل اجتهد تقرض الدين جيب لنا المليون حتى شنو تصير حر كامل. واضح؟ وان كان اقل منها من قيمة المملوك اعتق واستسعى في الزائد، استسعي او استسعى هذا المملوك واستسعى في الزائد، استسعى المملوك خلي نبنيها للمعلوم، واستسعى المملوك في الزائد. يعني شنو؟ يعني نطلب منه السعي لتحصيل الباقي الزائد. زين، سواء أكان ما أوصاله به بقدر نصف قيمته أم أكثر أم أقل. مو أكو قالوا شنو من الفقهاء أنه يكون هذا اللي أوصى به يكون بمقدار نصف قيمته أو أكثر منها أو أقل. المصنف يقول لا مطلقا، حتى لو أوصله بمقدار 100,000، حتى لو أوصله بمقدار 1,000,000 وهو قيمته شقد 4,000,000 ماكو مشكلة. أهم شيء شنو؟ نقول له أنت حر لوجه الله، أعتقناك ولكن يعني اسعى لتحصيل الزائد واجلبه لنا. زين، مسألة 1050، إذا أوصى لجماعة ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا بمال اشتركوا فيه على السوية إلا أن تكون قرينة على التفضيل. واحد قبل أن يموت قال هاي عندي 5,000,000، 5,000,000 لفلان وفلان وفلانة وفلانة وفلانة، فذولا شنو ذكور وإناث. أو لا قال هاي 5,000,000 لفلان وفلان وفلان اللي هم فقط ذكور، أو قال لفلانة وفلانة وفلانة اللي هم فقط إناث، فسواء كانوا ذكورا وإناثا سوية أو كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط اشتركوا هؤلاء بالمال على السوية، ماكو أي فريق. هو هم 5 أوصالهم ب5,000,000، كل واحد نطيش قد 1,000,000، ما نقول للذكر مثل حظ الأنثيين، ذاك وين بالتركة، هاي وصية، الوصية تقسم بالسوية. زين، احنا من قال هاي 5,000,000 لفلان وفلان وفلانه 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 نعطيهم كل واحد 1,000,000، لكن من خلال بعض القرائن حسينا انه فضل واحد من عندهم من هؤلاء وقال بانه هذا كون انا ما نعطي بس 1,000,000، نعطي مثلا 1,500,000، فننطي هذا 1,500,000 ونوزع الباقي بالسوية على الباقي. ليش؟ لانه اكو قرينة على تفضيل هذا على سواه، ولذلك قال المصنف اشتركوا فيه على السوية إلا أن تكون قرينة على التفضيل. إذا كانت هناك قرينة على تفضيل أحدهم على الآخر فنعمل بالقرينة، وإلا يشتركون في السوية بالسوية. زين، مسألة 1051، إذا أوصى لأبنائه وبناته أو لأعمامه وعماته أو أخواله وخالاته أو أعمامه وأخواله فإن الحكم في الجميع التسوية، سواء أوصى فقط لأعمامه أو لأبناء أعمامه أو بنات أعمامه أو أخواله أو كلهم سوى أو كل واحد على حدة، الحكم شنو؟ التسوية. أيضا نفس الكلام، إلا أن تقوم القرينة على التفضيل فيكون العمل على القرينة، وإلا إذا لم يكن هناك قرينة على التفضيل فشنو أحبائي التفتوا وياي، إذا لم تكن هناك قرينة على التفضيل نقسم المال بينهم بالسوية. فصل في الوصي، بعد أن تم الكلام في فصل في الموصى له الآن يتحدث المصنف عن الوصي. زين، يجوز للموصي أن يعين شخصا لتنفيذ وصاياه ويقال له الوصي. من الوصي أحبائي؟ شنو تعريفه؟ هو ذلك الشخص الذي يعينه الموصي لتنفيذ الوصايا. لذلك قلنا إذا تتذكرون في بداية الكلام كون نفرق، لأنه مرات يطلقون الوصي ويريدون به شنو؟ يريدون به نفس الموصي. فإحنا الآن عندنا موصي اللي هو صاحب الوصية الشخص الذي يريد أن يموت، وعندنا موصى له اللي هو المستفيد اللي قبل قليل تحدثنا عنه، وعندنا موصى به اللي هي نفس الأموال، وعندنا وصي. الوصي منه؟ هو الشخص الذي يعينه الموصي لتنفيذ الوصايا، هذا نسميه شنو؟ نسميه وصي. زين، يجوز للموصي أن يعين شخصا لتنفيذ وصاياه ويقال له الوصي، ويشترط فيه أمور. كم أمور يشترط فيه؟ 3 أمور: البلوغ والعقل والإسلام. خلينا نجيها تباعا، هي هاي شروط متكررة عادة. زين، نجي للشرط الأول، البلوغ على المشهور. فلا تصح، ليش قال على المشهور؟ لأنه راح يبين أنه أكو خلاف بالمسألة. البلوغ على المشهور، فلا تصح الوصاية إلى الصبي منفردا. المشهور إيش قاله؟ وقاله كون بالغ. فهل يصح أن نوصي إلى الصبي منفردا لوحده؟ ليش قال منفردا؟ لأن الآن يجينا إذا كان منضما معه كبير هل تصح له الوصية أم لا؟ التفتين أحبائي، فلا تصح الوصية إلى الصبي منفردا إذا أراد منه التصرف في حال صباه مستقلا. يعني هل يجوز أن نوصي للصبي منفردا لوحده وليس معه أحد ونريد منه التصرف في هذه الوصية في هذه الأموال في حال صباه مستقلا؟ إيش قال المصنف؟ لا تصح. ليش؟ لأنه اشترطوا المشهور، هذا على رأي المشهور طبعا، اشترطوا البلوغ. زين، ولكنه لا يخلو عن إشكال. أنت شو تقول سيدنا؟ يقول هاي عدم صحة الوصاية إلى الصبي منفردا حال صباه ويريدون منه التصرف بالوصية مستقلا، هذا قلت لا تصح لأنكم اشترطتوا البلوغ. أنا شو أقول المصنف؟ أنا شو أقول؟ أقول بأنه هذا لا يخلو، عدم الصحة لا يخلو عن إشكال. يعني شنو؟ يعني أكو احتياط بصحة التصرف، تصرف الصبي. زين، واضح أحبائي؟ زين، نعم الأحوط أن يكون بعد أن صححنا تصرفه، نقول نعم الأحوط أن يكون تصرفه بإذن الولي أو الحاكم الشرعي. أنتم قلتوا لا يجوز التصرف مستقلا وهو صبي ومنفردا، واضح؟ ليش؟ لأنكم اشترطتوا البلوغ. المصنف ايش قال؟ قال أنا أقول لا، تصرفه والإيصاء له، العفو الإيصاء له لا يخلو من صحة، لا يخلو من صحة، يعني التصرف منه جائز في الوصية، الوصية له جائزة. نعم الأحوط وجوبا أن يكون هذا التصرف من الصبي المفرد الذي لم يبلغ بإذن الولي أو الحاكم الشرعي. صار واضح أحبائي الفرق بين رأي المشهور ورأي المصنف؟ المشهور اشترطوا البلوغ إذا كان الصبي منفردا ويراد منه التصرف في هذه الوصية مستقلا في حال صباه، أما المصنف قال لا، الأحوط وجوبا أن الوصية تصح لهذا الصبي، ولكن نشترط مع ذلك الاحتياط الوجوبي بأن يتصرف ذلك الصبي بإذن الولي أو الحاكم الشرعي. زين، أما لو أراد أن يكون تصرفه، يا هو اللي أراد الموصي أن يكون تصرف ذلك الصبي بعد البلوغ أو مع إذن الولي، يعني إحنا وصينا له ولكننا لا نريد منه أن يتصرف في الوصية قبل بلوغه، واضح؟ نريد منه أن يتصرف في الوصية بعد بلوغه أو مع إذن مولاه، هاي اللي اشترطها السيد قدس الله روحه. فالأظهر صحة الوصية إذا كان تصرف الصبي بعد البلوغ أو مع إذن الولي، الأظهر صحة الوصية على رأي المشهور وعلى رأي المصنف. زين، وتجوز الوصاية ذاك كله وين؟ منفردا. التفتين أحبائي، وتجوز الوصاية إلى الصبي منضما إلى الكامل، يعني أوصي إلى الصبي وأوصي معه إلى شخص كامل بالغ عاقل. وتجوز الوصاية إلى الصبي منضم اللي هو بعد ما بالغ منضما إلى الكامل، سواء أراد أن لا يتصرف الكامل إلا بعد بلوغ الصبي. يعني مرة شو نقول له؟ نقول له يابا هاي وصية لك أيها الإنسان الكامل العاقل البالغ ولفلان الصبي، ولكن أنت أيها الكامل لا يجوز لك التصرف إلا بعد أن يبلغ الصبي. هاي حالة صورة. أم أراد أن يتصرف منفردا قبل بلوغ الصبي، يعني هاي الوصية لك أيها الكامل مع الصبي، ولكن أنت بكيفك تصرف حتى قبل أن يبلغ الصبي، واضح؟ لأن الصورتين يقول تصح الوصية، واضح الصورتين أحبائي؟ صار عندنا شو هيك التشقيق، أنه الصبي إما أن يكون نوصي له منفردا أو منضما مع غيره. إذا منفردا المشهور قالوا لا تصح، المصنف إيش قال؟ قال تصح مع احتياط وجوبي بإذن الولي. زين، بعدين قلنا الشق الثاني أنه إذا كان الصبي معه شخص آخر، يعني ليس منفردا منضما مع الكامل، فتصح الوصية على رأي المشهور وعلى رأي السيد الصدر السيد الخوي قدس الله روحه. ملتفتين أحبائي، هذا الشق الثاني اللي هو الوصية للصبي منضما مو منفردا، منضما مع الكامل، هم بيها شقين. مرة يراد منه التصرف الكامل، يراد منه التصرف قبل بلوغ الصبي وماكو مشكلة، نقول له أنت صح هذا شريكك لكن لك حق بالتصرف، ومرة لا يجوز لك التصرف إلا بعد أن يبلغ الصبي، واضح؟ فعلى كلا الصورتين المصنف يقول أن الوصية صحيحة والمشهورة أيضا كذلك. زين، لكن في الصورة الأولى اللي هي شنو الصورة الأولى؟ أن الصبي موصى له مع شخص كامل ونشترط على الكامل أن لا يتصرف في الوصية في هذه الصورة، لكن في هذه الصورة التي نشترط على الكامل أن لا يتصرف في الوصية إلا بعد بلوغ الصبي، يقول المصنف الأولى، العفو، في هذه الصورة إذا كانت عليه تصرفات فورية على الميت، إذا كانت على الموصي تصرفات فورية كوفاء دين عليه ونحوه، زين ذني احنا مشترطين على الكامل أنه ما يتصرف بالوصية إلى أن يبلغ الوصي، وهذا عليه تصرفات فورية وفاء دين، فشلون؟ يقول يتولى ذلك الحاكم الشرعي. واضح المسألة أحبائي؟ الصورة الأولى اللي اشترطنا بها صحة الوصية المنضمة بين الكامل والطفل الصبي، لكن اشترطنا على الكامل أن لا يتصرف إلا بعد بلوغ الصبي، في هذه الصورة إذا كان هناك دين على الموصي الحاكم الشرعي هو الذي يتولى التصرف فيه. زين. الثاني العقل، فلا تصح الوصية إلى المجنون. هاي الثاني شنو من شروط الوصي؟ أن يكون عاقلا. فلا تصح الوصية إلى المجنون في حال جنونه، سواء كان مطبقا أم إدواريا، يعني جنونه سواء كان إطباقي أو إدواري. زين، واضح الفرق بين الإطباقي والإدواري. المطبق يعني هذا مجنون مطلقا لا يرجع إليه العقل، والإدواري لا، تارة يفيق وتارة يجن. زين، وإذا أوصى إليه في حال العقل ثم جن، هو عاقل وما بيشي وأوصينا له، بعدين ورا فترة جن، بطلت الوصاية إليه. ليش بطلت؟ لأنه فقد عقله. زين، وإذا أفاق بعد ذلك عادت على الأظهر. إذا أفاق، لأنه بالبداية قال المجنون لا تصح له الوصية لا إطباقيا ولا إدواريا، صح لو لا؟ لكن هناش قال إحنا وصينا له بحال العقل، ورا ما وصينا له بحال العقل هذا شنو بعدين ورا الوصية جن، قلنا بطلة الوصية. زين، لكنه بعد ذلك أفاق، إيش قال المصنف؟ عادت على الأظهر الوصية، عادت عليه إلى المجنون هذا على الأظهر. وأما إذا نص الموصي على عودها فلا إشكال، هو من البداية قال يابا هذا حتى إذا مثلا فقد عقله المجنون أنا أنص على بقاء مو قلنا بطلة الوصية، المصنف يقول أنا أنص على عودتها إليه، فلا مشكلة في ذلك، فلا إشكال في صحة الوصية إذا نص الموصي على عودها إليه، عود الوصية إليه بعد أن عاد له عقله. زين. الثالث الإسلام، إذا كان الموصي مسلما على المشهور وفيه إشكال، يعني إذا كان الموصي مسلما نشترط في الوصية أن يكون شنو؟ مسلما على المشهور. أنت أيها المصنف شو تقول؟ يقول أنا أقول هذا فيه إشكال. ليش؟ لأنه قبل قليل إذا تتذكرون بأنه قال المصنف أنه تصح الوصية للكافر الحربي والذمي، هذا في الموصى له، ففي الوصي الذي يطبق الوصية لا يشترط أن يكون مسلما المصنف، بينما المشهور لا يشترطون أن يكون مسلما. مسألة 1053 تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.